هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ونستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسن سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
وردنا عدد من الأسئلة عبر الإيميل، ونبدأ بهذا السؤال من الأخ علي الموسوي، يقول: هل الحب في سن الرشد حرام؟ سؤال جيد هذا في البداية. يعني
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وأحيي جميع الإخوة والأخوات المستمعين. طبعا لا يسأل الأخ إلا عن الحب العاطفي بطبيعة الحال، هذا ما انتهى إلى مسامع يعني عند سماع السؤال،
لأن وهو صحيح.
والعشق كما تعلمون قد يطرح في حتى في عالم العرفان والسلوك، وأن أساس الحركة والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى مبنيتان على الحب وعلى العشق لله سبحانه وتعالى. عموما السؤال، لا نريد أن نذهب بعيدا، السؤال واضح عندما قيل أيضا بسن الرشد، واضح جدا أن المقصود منه الحب كمشروع عاطفي. أصل الحب أمر موجود في حياة الإنسان، أمر جيد لا مانع منه أبدا بطبيعة الحال مع القدرة للإنسان على ضبط أموره، أن لا يخرجه حبه من حق وأن لا يدخله في باطل. فالحب الإفراطي الذي ينغمس فيه الإنسان فيصبح كمن ألقي في اليم مكتوفا ويمشي وراء عاطفته ووراء رغباته، كما لو كان طالبا جامعيا يحب فتاة جامعية فيذهبان بعيدا إلى بعض المتنزهات أو إلى بعض الأماكن، فإن الشيطان سيكون الثالث كما تعلمون، ولا بد للإنسان أن يكون حذرا من هذه الأمور. أصل الحب والعشق كمشروع عاطفي في سبيل أهداف النبيلة، وهي العلقة الزوجية، هنا لا يوجد غير العلقة الزوجية فيما بعد، أمر لا مانع منه وهو جائز على المستوى الشرعي، ولكن حذاري من الأساليب الملتوية التي يحيكها إبليس وجنوده للشباب وللفتيات وللشابات على حد سواء، من باب أن هذه العلاقة العاطفية هي علاقة أقرب ما تكون إلى حبائل ولاعب إبليس، لأن الإنسان إذا ثارت شهواته انتهت فاعلية القسم الأعظم من عقله. وعلى هذا الأساس لابد للإنسان أن يكون متنبها، أن لا يهيئ الظروف لإبليس وجنوده كي يسيطران عليه. مثلا إذا كانت الأخت التي يحبها وتحبه مثلا في الجامعة، لا يلتقي بها بعيدا عن الأنظار، لأن إبليس هنالك ستبدأ فعاليته بالعمل بقوة وبقوة شديدة، وربما تسلط وسيطر على هذا الإنسان وألجأه، وإن كان غير ملجأ طبعا، من الأساس عقله هو الذي يحكم في النتيجة وفي الأخير، ربما ألجأه من باب غلبت علينا شقوتنا إلى الوقوع في أمور ومحاذير لا تحمد عقباها، لذة ساعة قد تفسد عليه عبادة سنين، بل قد تفسد عليه رغد الحياة الاجتماعية أيضا في مجتمعاتنا وفي بيئنا التي نعيشها. نحن لا نعيش في مجتمعات وبيئة غربية، العلاقة العاطفية العابرة على وعلى أنها إثم ينتهي أثرها بعد لحظات على المستوى الاجتماعي، ربما بقيت آثار خطيئة من هذا القبيل على المستوى الاجتماعي على الشاب وبالأخص على الفتاة سنين وسنين متطاولة، ربما قضت على مستقبل حياتها على المستوى الاجتماعي، ربما للأسف في بعض عشائرنا وبيئنا الاجتماعية انتهت إلى القتل كما تعلمون، وإن كنا لا نرتضيه ولا تقبله الشريعة بوجه من الوجوه، لأنه تعد على حدود الله سبحانه وتعالى. من هنا العلاقة الغرامية المدروسة التي لا يتجاوز كل طرف من الطرفين فيها. الحدود الشرعية والضوابط الشرعية لا شك في أنها جائزة وممكنة، ويحسن للإنسان أن يختار شريكة حياته على ضوء الميل القلبي وعلى ضوء المحبة، لكن مع الدقة، لا أقول فقط رعاية الضوابط، مع الدقة في رعاية الضوابط. ومن أهم الدقائق في رعاية الضوابط أن لا تطول هذه العلاقة وهذا المشهد بين الشاب والفتاة بعيدا عن معرفة الآخرين، لا أقل الذين يعنيهم الأمر كأهل الفتاة مثلا وأهل الشاب وبالأخص أهل الفتاة، لأن طول المدة سيدخل في أنفاق مظلمة ربما، ولا يستطيع إنسان أن يضمن نفسه الأمارة بالسوء، خصوصا إذا ما نفخ في هذا السوء كما قلت قبل قليل إبليس وجنود إبليس. وهذه أعظم نقطة ضعف يعيشها الإنسان خصوصا في مرحلة الشباب، وللأسف في مرحلة الرشد كما يعبر الأخ، لأن الرشيد أمام هذه الشهوات إذا أثيرت يبقى حيرانا. أتكلم بشفافية وصراحة ووضوح لأن المقام والموقف والأمر حساس، وحساس جدا.
نعم، كما تفضلتم الأمر حساس، والسيطرة على النفس في مثل هذه المواقف ليست باليسيرة حتى على الكبار. أمام الحب وأمام العاطفة يعني قل من يسيطر على نفسه من الكبار، فما بالنا بالشباب والمراهقين. فلا يمكن طبعا بهذه البساطة أن نتصور من شاب أو شابة أن يسيطر على نفسه ويتحكم في عواطفه ومشاعره، ولا ينزلق يعني لا نقول إلى المهاوي الخطر، ولكن هذه المشاعر العاطفية سمحت الشيخ تتطور يوما بعد آخر. نعم. وطبعا إذا كان الشاب صادقا والفتاة أيضا صادقة، فهناك حديث حول الارتباط الشرعي يعني الزواج.
نعم.
وبالتالي فلا بد من تطور لهذه العلاقة، هو بمجرد أن يراها مثلا ويعجب بها لا يذهب
هذه الشرارة
للزواج بها. نعم، هناك طبعا مقدمات وتمهيدات قد تطول وقد تقصر وأنتم تعلمون. فإذا هنا الشاب أو الفتاة يحتاج إلى كابح يتناسب أيضا مع نفسيته وطبيعته
وثقافته
ومرحلته العمرية.
نعم.
كشاب.
نعم.
وتفضلتم بجنود إبليس، الآن جنود إبليس كثيرة ما أكثرها، ولا سيما من خلال النفوذ عبر الإنترنت ووسائل الاتصالات الشائعة الآن. لم يعد الحب كما كان في عهد قيس وليلى.
نعم.
إذا وجد
قصيدة عبر الأثير.
نعم، حتى لم يكون يلتقيان أبدا، وإذا التقيا ربما لا يستطيعان أن يرى أحدهم الآخر. الآن لا، الأمور مفتوحة والعالم قرية واحدة. قد يحب شاب فتاة ليس في قريته أو في مدينته أو في بلده أو في قارته حتى، بل في قارة أخرى ربما.
هذه ليست فيها تلك الخطورة العظيمة. الخطورة العظيمة كما أشرت يعني.
نعم.
أن يكونا مثلا طالبين في مرحلة جامعية واحدة،
هذا من أبسط الأمور الآن،
والصفوف مختلطة كما تعلمون.
نعم، أحسنتم. نعم.
ويخرجان معا إلى بعض الأماكن، وإبليس هنا يلعب ألاعيبه. مثلا الفتاة إذا تأخرت إلى بيت أهلها تقول كنت عند صديقاتي، كنت هنا وكنت هناك. الشاب طبعا تعلمون.
نعم.
لا أحد يسأله أين كنت.
نعم.
في هذه المرحلة،
كما
في المرحلة الجامعية.
نعم.
للأسف الشديد فالقضية ربما تنتهي إلى أمور لا تحمد عقبها. من هنا أهم مكبح.
نعم.
في المكابح التي أشرتم إليها.
نعم.
أن الشرارة الأولى، الانطلاقة الأولى تكون بين الشاب والشابة بطبيعة الحال.
طبعا.
لكن الخطوة الثانية فليكن هذا تحت جناح الأهل. هذا أمر هام جدا وأمر غالبا يكون حصانة لمثل هذه العلاقة.
نعم، شكرا، هذا جيد. إذا ننتقل إلى سؤال ربما يكون أخطر من السابق. الأخ محمود يقول: ما الأمور التي تتكرمون بتوضيحها لمن يتزوج بأكثر من واحدة؟
الحقيقة أن هذا الأمر لا ينضبط بشكل كامل. هناك ضوابط شرعية
طبعا
بطبيعة الحال، وهناك ضوابط اجتماعية. لنكن يعني شفافين وننزل من علياء القضية وأوهامها وخيالاتها إلى أرض الواقع. هناك ضوابط شرعية من العدالة في الحقوق الجنسية، في تقسيم الليالي، في الطعام والشراب، في كل هذه الأمور.
يعني يبدو أن العدالة في القسمة في المبيت فقط،
العدالة في القسمة وإعطاء كل شخص حقه فيما يرتبط بالطعام والشراب والملبس وإلى ما هنالك.
نعم، ما يلزمه، ولكن إذا أعطى أكثر لواحدة
لا يوجد مانع على المستوى الشرعي، كما لو كان تزوج واحدة من بيئة غنية وواحدة من بيئة فقيرة. الفقهاء يقولون يجب عليه أن يصرف بحسب عرفها وبيئتها الاجتماعية،
وربما أحب واحدة أكثر من الأخرى أيضا، يعني هذا أيضا يعني موجود.
ولن تعدل ولو حرصت،
هذا
الميل القلبي كما تعلمون.
نعم أحسنتم.
ربما لحركات في المرأة، لجمالية خاصة، لرقة في الطباع،
هناك
لأنس خاص، لشبابية فيها مثلا مقابل الزوجة السابقة. الحقيقة على المستوى الشرعي ليست لدينا مزيد مشكلة، الحدود واضحة. يستطيع كل مؤمن أن يطبقها. هنا العدالة ممكنة 100% في الجانب الشرعي الفقهي القانوني. المشكلة في الجانب الخلقي، في الجانب الاجتماعي. الزوجة الأولى، غالبا الإنسان ما يتزوج زوجة ثانية من بداية حياته الزوجية، وغالبا في مجتمعاتنا ما يكون الإنسان متكامل على مستوى الثروة وعلى مستوى الشخصية، حتى الشخصية العلمية، من بداية أمره يتزوج في أوائل الشباب ويتكامل مع الزوجة الأولى ويبدأ بتربية الأسرة مع الزوجة الأولى. الزوجة الأولى أول ما يصدمها إذا تزوج زوجها أني أنا التي عانيت، أنا التي ربيت، أنا التي كافحت معك في الحياة، أنا الذي كابدت المصاعب إلى آخره، وهذه تأتي وتأخذك مني كما تشرب الماء البرد. على كل حال فتعيش أزمة نفسية تجاه الزوج وتجاه الزوجة الجديدة. من جهة ثانية القانون الشرعي يسمح له بهذا الزواج. لكن هنا لابد للإنسان أن يكون دقيقا اجتماعيا، القضية غير منضبطة، لا من طرف المرأة لا الأولى ولا الثانية ولا من طرف الرجل، إنما ينتقل إلى مسامعنا فيما يرتبط بهذه العلائق وهذه القضايا أمور غريبة إنصافا. سواء في المرأة الأولى، الآن غالبا ما يطرح غيرة المرأة الأولى، أنا انتهت إلى مسامعي نتيجة ابتلائي بالقضايا الاجتماعية والفقهية، أن المرأة الثانية تصير أكثر غيرة على الزوج من المرأة الأولى.
نعم،
ويسبب هذا مشاكل، وسرعان ما ينفصل عن زوجته الثانية لأنه هو تزوجها حتى ينتهي من مشاكل ربما.
نعم،
لأن أحدا أخ معروف لا يلتجئ إلى الزواج الثاني إلا وهو يعاني من مشكلة
مع زوجته،
إما مشكلة مثلا طباعهم غير متناسبة.
نعم،
أو لديه شبق خاص في عالمه الخاص العاطفي والجنسي لا تلبي هذه الزوجة لأنها صارت متعبة مثلا، وتعلمون أن المرأة تهرم في هذا الجانب قبل الرجل. أو أن أساليب الإغراء عند الزوجة، يعني أنا أعتذر من هذه الشفافية لكنها ضرورية في مثل هذا السؤال، فيصبح يشعر مثلا بأن هذه لا تلبي رغباته العاطفية، يريد شابة تلبي رغباته العاطفية، حالات نفسية ومعتركات نفسية.
نعم،
من هنا لابد للإنسان أن يكون دقيقا جدا عندما يختار أن يتزوج الزوجة الثانية.
نعم،
لأن هذا ليس مشروع شراء شيء بسيط للبيت ربما تخلى عنه إن لم يعجبه بأيسر الأمور، هذا يرتبط بكرامات الناس، يرتبط ببناء لا يحب له الله سبحانه وتعالى أن ينهدم في لحظة من اللحظات.
نعم،
إذن والزوجة أيضا هنا تلعب دور هام. الزوجة الأولى، الزوجة الأولى تنشغل بعد بالبيت، تنشغل بالأطفال، تنشغل بتعليم الأولاد، وهذا عظمة ومجاهدة عظيمة منها، لكن لتعلم الزوجة أن أوجب واجب عليها وأهم شيء يحفظ حياتها مع زوجها أن تبقى تهتم به. يعني أنا أتحدث هنا عن أمر ربما يعد غريبا، لكن إذا استمعه الإخوة بإنصاف سيشعرون أنه في الواقع موجود. أقول أخ معروف ربما وصل الأمر بالزوج أنه تصبح لديه غيرة من بناته وأولاده لأن زوجته تهتم بهم أكثر مما تهتم به، فيلجئه هذا إلى الارتباط بمرأة ليس لها ولد حتى تكون متفرغة له، ولو كان هو لا يحتاج إلى تفرغها.
نعم،
من هنا الزوجات تلعب دورا هاما في تجديد الأساليب العاطفية والرغبة بالزوج ومحاولة إظهار نفسها وكأنها لا تزال شابة في أول أيام الزواج، ولو أنها كانت تكابر على نفسها بإظهار أمر هي خرجت منه لم تعد فيه، هذا يضبط مكابح الزوج إلى حد كبير. لكن على كل حال إذا حصل الزواج فلا بد من رعاية الضوابط الشرعية بين الزوجتين، لا بد من العدل، لا بد من الإنصاف، لابد أن لا يميل كل الميل كما يعبر القرآن الكريم
نعم.
إلى إحداهما فيدعوه ذلك إلى ظلم
أخرى. أحسنتم سمعت الشيخ. وإلى هنا إخوتنا المستمعين نصل إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان ونشكركم على حسن المتابعة. عنوان الإيميل للمراسلة هو radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.